بسم الله الرحمن الرحيم. قرار همین دیگه تا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأراضين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث نتقدم إليكم بهذه التهاني بمناسبة ذكرى مولد النبي الأعظم رسول الله تبارك وتعالى وأسوة الإنسانية. وكما تعرفون على رأي كلين رضوان الله عليه والمفيد يوم 12 من هذا الشهر يوم ميلاده، وعلى رأي الشافعي يوم 17. على كل حال جميع الأيام إن شاء الله مبارك على الجميع.
النبي
ها؟ لا شيعة. كلاهما الشيعة.
لأن نحن نريد العلماء السنة اللي يقولون 17 حتى نعرف بعضهم.
ما بحثت في أقوال السنة، هل هناك قولين كما في الشيعة أو لا؟ ما أدري. ولكن الذي أعرف أنه الشيعة في الشيعة قولين. أو قولان، أحد القولين اليوم 12 والآخر 17 من هذا الشهر. على كل حال هذا اليوم يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، على قول الكفأمي والكليني، قول المفيد والكليني رضوان الله عليه. وهذا إنسان قد قال الله تبارك وتعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، قول الله تبارك وتعالى ليس شيئا قليلا. الله عظم خلقه وجعله ولكم في رسول الله أسوة حسنة. كما أن الله تبارك وتعالى وصفه في آية من آيات القرآن، وكذلك بين وظيفتنا تجاه رسول الله حيث قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وصفه بثلاثة صفات: أولا الرسول، يعني ما كان عنده ليس منه وإنما يكون ما لله تبارك وتعالى، هو رسول، فعلى ذلك كل ما عنده من الله تبارك وتعالى، ولذلك قوله حجة وطاعته طاعة الله تبارك وتعالى. والذين يتبعون الرسول النبي الأمي، أولا النبي هو رسول نبئ بما يقول، ولذلك ما كان من رسول الله كلها كان وحدا، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. منها ما هو القرآن وما ليس بقرآن كذلك كلها وحي، كلها قول الله تبارك وتعالى وكلها صواب، ولا يحتمل فيه الخطأ. الأمي، صفة الأمي لرسول الله، إما بمعنى كان من أم القرى يعني من مكة المكرمة، ولكن إذا كان المراد من الأمي من لم يدرس فهو صفة الكمال، بلحاظ أنه كان عالما كبيرا لا يساويه عالم، فعلى ذلك علمه لم يكن درس عند الآخرين حتى يكون ما يتلقي منهم ما هو باطل وما هو حق، لأن علوم الناس عادة عبارة عن ظنون وعن شكوك وعن أوهام وأكاذيب، ولكن ما كان من الله تبارك وتعالى كله خالص. فلعل قوله النبي الأمي ولو كان بمعنى عدم من لم يدرس عند أحد، وهذا من معجزات هذا النبي العظيم، لو كان درس عند الناس لغلو أخذ من فلان، ولكنه لم يدرس عند أحد، ومع ذلك جاء بقرآن يكون كلها علوم دقيقة، سواء في مجال التاريخ أو مجال العلم التجريبي أو في مجال العلوم العقلية، في كل المجالات أعمق وأصح الكلمات في قرآن الكريم، فعلى ذلك هو أخذ من الله تبارك وتعالى. فكونه أميا بمعنى أنه لم يتأثر من أي جهة يمينا ولا شمالا ولا الأفكار الموجودة في عصره ولا أي شيء. وهذا من كمالات الإنسان أن يكون لا يتأثر من الآخرين. طبعا نحن على مستوانا الإنسان الذي هو متعبد بالإسلام ولا يتأثر من الأجواء، هذا كذلك فخر وكمال لنا. ورسول الله هو الموجود المطلق في هذا المجال، أن كل ما عنده من الله تبارك وتعالى ولم يتأثر عن أي شيء، فهو كان إماما ولم يكن مأموما أبدا، ولم يتعلم من أحد إلا من الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك هذا كمال. وإذا كان في أمثالنا كذلك، بحيث أن يكون الإنسان مستقلا في فكره، يستفيد من الأستاذ، ولكن لا يستفيد من الأستاذ تلقيا من دون دقة وتأمل، يأخذ من الأستاذ العلم ثم يحلل في ذهنه وعقله فيصبح علمه الذي اقتنع به. فكثير منا أو في كثير من علومنا علوم تقليدية، على تعبير بعض أساتذتنا يقولون أنهم مقلدون من حيث لا يشعرون. ولكن قد يكون الإنسان فيما يعلمه ولو تعلم من الغير، ولكن تعلم ثم حلل في ذهنه فأصبح هذا الأمر أمر اقتنع به وأصبح منه، فيستطيع أن يقول هذا مني، يعني هذا ما أقر واعترف بعقله وفهمه. ولذلك أن رسول الله قد جاءكم في هذه الآية المباركة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هذا النبي الذي أخبر به الأنبياء السلف، حتى قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من المعجزات التي المرحوم الشهيد مطهري رضوان الله يذكر رسول الله، أنه لم يأتي إنسان ولا نرى إنسان كرسول الله أن يكون حياته واضحا، أين متى ولد وأين ولد وكيف عاش في زمن طفولته، وكيف انتقل من أمه إلى جده، وهنا من جده إلى عمه، وفي زمن شبابه ماذا يفعل بعدما صار نبيا، أين كان. بهذا الوضوح لا نرى إنسانا. مع الكتب التي ألفت حول سيرة النبي توضح أن النبي صلى الله عليه وسلم جميع شؤونه، شمائله، كيفية الماشي من ناحية الجسم حتى الشعر الذي على بدنه ذكر هذا العام، هذه الأمور. بينما كثير من العلماء والكبار والمشاهير لا يعرف منه كثير من جوانب حياته، فأوضح الناس في التاريخ من جوانب الحياة هو رسول الله، وهذا من المعجزات كذلك. فعلى ذلك الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، كان الرسول كل ما أمر فهو معروف، ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وينهاهم عن المنكر، ما من شيء يقربكم من النار ويبعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. من هذه الآية المباركة نعرف كل ما هو حرام إنما هو حرام لخبث الذي فيه، وكلما أحل الله تبارك وتعالى لأنه طيب لا إشكال فيه، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا تعبير إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ليس المراد مجرد الأغلال الحديدية، لأن عامة الناس من يكون عليه أغلال، الأغلال على عقولهم وعلى إرادتهم وعلى حريتهم، فالله تبارك وتعالى جاء بحرية تامة للإنسان، حرية توصل الإنسان إلى درجات الكمال، حرية اختارها الإنسان بعقله وإيمانه فيمشي على مبناه، هرية جاء عن الإمام الصادق عليه السلام فضل الهرية ما إن الله فرض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفرض إليه أن يذل نفسه. يعني الإنسان كلما شيء ممنوع لأنه ينقص الحرية، يقطع يعني أي شيء يكون في حرية الإنسان الله تبارك وتعالى سمح له. ولكن الأشياء التي يجعل الإنسان مقيدا، يجعل الأغلال على عقل الإنسان وعلى إرادة الإنسان منع عنه، ولم يفرض إليه أن يذل نفسه ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، أولا الإيمان ثم بعد الإيمان عزروه المؤازرة والمساعدة والبغوث معه، عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أن يكونوا على طريق رسول الله فأن يتبعوا النور الذي أنزل معه، وهو بل على ما جاء في التفاسير القرآن الكريم أو علي بن أبي طالب عليه السلام الذي جاء مع رسول الله وهو من الله تبارك وتعالى بأمر من الله تبارك وتعالى. والذين أزلوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن أزلوه ونصروه وممن يتبع النور الذي أنزل معه. كما أشار في اليوم الماضي نحن اختار بحثنا في هذه الدورة في صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة قلنا هذا البحث يفيدنا أولا بما أنه مورد الابتلاء لجميع الناس، وثانيا أن مثل هذه المسائل بما أنه طرح كثيرا من قبل الفقهاء فيها مجال واسع للتدريب على الاجتهاد على استنباط الأحكام واستخراج الأحكام الشرعية عن أدلة التفصيلية. ولذلك اخترنا هذا البحث في هذه المرحلة. وطبعا بالنسبة إلى هذا الأمر أن أوسع كتاب في من ناحية الفروع ما بين أيدينا هو عروة الوثقى، مضافا إلى أن عروة الوثقى كذلك من الكتب التي عليها تعليقات كثيرة. إن جل من جاء بعد السيد اليزدي رضوان الله عليه علق على هذا الكتاب، فإنه رأى في المنام أنه ألف كتاب وصار عليه نبال كثيرة سهام كثيرة، فتعجب من ذلك. الآن نسيت، ذهب إلى بعض المعاصرين وذكر هذا النوم، قال أنت تؤلف كتابا تعلق عليه جمع كثير من العلماء. ولذلك الحواشي أو التعليقات التي على عروة الوثقى واقعا كثيرة، لعلنا لا نجد في هذا العصر كتاب يكون عليه تعليق كما في عروة الوثقى. فهو رضوان الله عليه يقول وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصا اليومية منها، من المباحث التي إن شاء الله نذكر عن قريب، أنه غير صلاة اليومية هل فيه يجوز فيه الجماعة أو لا، نذكر بعضها وخصوصا في الأدائية ولا سيما في الصبح والعشاءين، وخصوصا لجيران المسجد أو من يسمع النداء، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات. صلاة الجماعة هكذا من شدة التأكيد يقول رضوان الله عليه جاء هناك أدلة قد نزعم أو يكون يلحقها بالواجبات. فعلى ذلك نبحث لأنه تلك كيف نتعامل مع الروايات التي لو كنا نحن وتلك الروايات لقلنا بوجوب صلاة الجماعة، يعني بوجوب إقامة الصلاة بالجماعة. والإمام الخميني رضوان الله عليه في تحرير الوسيلة يقول فصل في صلاة الجماعة وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصا اليومية، ويتأكد في الصبح والعشاءين ولها ثواب عظيم وليست واجبة بالأصل لا شرعا ولا شرطا. طبعا المراد بأنه لا شرعا ولا شرطا يعني لا تكليفا ولا وضعا، لا ليس على تاركه عقاب لماذا تركت صلاة الجماعة، وكذلك ليس على صلاته باطلة إذا قام بصلاة غير جماعة صلاته غير باطلة. فعلى ذلك لا شرطا ولا شرعا إلا في الجمعة مع الشرائط المذكورة في محلها، ولا تشرع في شيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذر، يعني إذا نذر الإنسان أن يصلي صلاة الفجر جماعة، يصلي نذر مثلا أن يقوم بنافلة الفجر دائما، يصلي كل يوم نافلة الفجر، فيجب عليه إقامة نافلة الفجر ولكن لا يجوز في الجماعة. ونذكر أنه هذا النافلة لا تنقلب إلى الواجب، بل الواجب الوفاء بالنذر، إن شاء الله نشير إلى هذا الأمر. على كل حال، وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه أدى صلاة الاستسقاء، وقد مر أن الأحوط في صلاة العيدين الإتيان بها فرادى ولا بأس بالجماعة رجاء.
هنا سيدنا وإن وجبت جماعة استثناء، وإن وجبت أصل
لا وجب بالعارض
يعني على صلاة الجماعة.
نعم وجبت الجماعة
للنافلة.
نعم وجبت النافلة
جماعة.
لا لا جماعة، وإن وجبت النافلة بالعارض يصبح الصلاة واجبا واجبة، ولكن لا يجوز الجماعة فيها. الجماعة لا يمكن أن يكون في النافلة واجبة.
سمعت سيد يتكلم عن صلاة الجماعة للنافلة ثم يقول أنه وإن وجبت
لا صلاة الجماعة، ويقول صلاة الواجب في بعض الأمر يقول أنه لا يجوز ولا تشرع في شيء من النوافل الأصلية
يعني الجماعة.
نعم لا يجوز الجماعة. نعم لا تشرع الجماعة. ثم يقول وإن وجبت، يعني وإن وجبت النوافل الأصلية بالعارض بنذر ونحوه. نعم فعلى ذلك إذا وجبت النافلة كذلك لا يمكن أن يقول هذا صلاة أصبح صلاة واجبة فأصليه بالجماعة، لا يجوز. أدى صلاة الاستسقاء، وقد مر أن الأحوط صلاة الإيدين في صلاة الإيدين الإتيان بها فرادى، أنه رضوان الله عنه كان يرى أنه في صلاة الإيدين يصلون في غيبة الإمام عليه السلام فرادى، ولو أنه بعد إذا المجيء إلى الجمهورية الإسلامية وإنشاء دولة إسلامية، وكان يحرض على صلاة العيد جماعة، ولعله كان يرى أن صلاة العيد من شؤون الحاكم، فإذا كان الصلاة من شؤون الحاكم وبأمر الحاكم فهذا صلاة الجماعة، ولكن في صورة عدم وجود حاكم شرعي مبسوط اليد كان يرى أنه تصلى صلاة العيدين فرادى إلا بغسل الرجاء. هذا بالنسبة لهذه المسألة. بالنسبة لمشروعية صلاة الجماعة أمر أبدا لا ريب فيها ومن ضروريات، كما أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه هذا بالنسبة إلى أصل المشروعية، حتى استحباب صلاة الجماعة كذلك لا حاجة إلى البحث أن نبحث حول هل يستحب أو لا يستحب، لأنه من الضروريات. حتى أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول الجماعة مستحبة في الفرائض الحواضر اليومية كلها كتابا وسنة متواترة وإجماعا، يعني من السنة أحاديث متواترة، وكذلك من أقوال العلماء إلى حد الإجماع إجماعا، بل ضرورة من الدين، ليس فقط إجماع فقهاء الشيعة، كل المسلمين يقولون أن صلاة الجماعة مستحبة، وكثير منهم يقولون متعين، بل ضرورة من الدين يدخل منكرها في سبيل الكافرين، يعني من أنكر استحباب صلاة الجماعة فهو من الكافرين يخرج من الدين. طبعا هناك في مبنى يعني مبنى فقهائنا في مسألة الكفر بإنكار الضروريات على قسمين، بعض فقهائنا يقول الأحكام الضرورية إذا أنكرها المسلم يصبح مرتدا وكافرا وخارجا عن الدين، فبعضهم يقول إذا كان ملتفتا إلى أنه ضرورة بحيث يعود إنكار الحكم إلى إنكار صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق أئمة الهدى عليهم السلام، يعني إذا كان منتهيا هذا الإنكار إلى تكذيب النبي وتكذيب القرآن فهذا مخرج من الدين، فمعناه إنما المخرج من الدين إنكار الله تبارك وتعالى وإنكار النبي أو إنكار المعاد. ولكن بما أن من يعرف أن حكما من الأحكام من ضروريات الدين ومع ذلك ملتفت إلى هذا الأمر أنه قول النبي ومع ذلك ينكره، فهو أنكر النبي كذب النبي، ومن كذب النبي وأنكره فهو خارج عن الدين على كل حال. ولذلك هو يقول بل ضرورة من الدين يدخل منكرها في سبيل الكافرين، هذا في مجلد 13 من جواهر الأحكام صفحة 134 على كل حال. فعلى ذلك نحن بالنسبة إلى الاستحباب كذلك غني عن البحث، ولكن ترى أن فوهاؤنا العظام في كتبهم ذكروا روايات كثيرة لهذا الأمر، ولو مثل عروة الوثقى التي هي ألفت لمجرد الأحكام، يعني السيد اليزدي في المجلد الأول والثاني من عروة الوثقى أراد إنما يذكر آراءه في الأحكام الشرعية، يعني ما استنبطه من خلال الكتاب والسنة في الأحكام الشرعية، مع ذلك عندما جاء إلى صلاة الجماعة ذكر الروايات وروايات كثيرة ذكر. ولعل السلام رحمة الله، ولعل السر في ذلك الاهتمام تحريض على الالتزام بصلاة الجماعة وطبعا إلى النفس كذلك. ولذلك أنه رضوان الله عليه بعدما قال في مطلع كلامه وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلغها بالواجبات، لكن عدة من الروايات، ونحن كذلك نذكر بعض الآيات والروايات حول التحريض على صلاة الجماعة تبركا وتيمنا وكذلك تذكيرا لأنفسنا، لأننا وللأسف نرى في أوساطنا الشيعية لا يهتمون بصلاة الجماعة حق الاهتمام، بينما عندما نراجع إلى الروايات وإن شاء الله نذكر ظاهر الأمر الصلاة أصلها في الجماعة، يعني إتيان الصلاة فرادى لم يكن شيئا متعارفا، إلا من كان معذورا أو ما وصل إلى صلاة الجماعة كان يهتمون بصلاة الجماعة. ولكن نرى أحيانا خصوصا بالنسبة نحن رجال الدين والمشايخ قد نترفع أن نذهب إلى صلاة الجماعة ونخجل. ولا أنسى أوائل ما جئت إلى النجف بعض الناصحين نصحوني لماذا أنت تحضر صلاة الجماعة، ليس متعارف أمثالكم يشاركون في صلاة الجماعة، هذا عيب علينا على المشايخ الأعزاء في أي حي من أحياء أن يذهبوا إلى صلاة الجماعة. وعادة قلما تجد إمام الجماعة إماما فاسقا، لأنه لا داعي لأن يجعلوا إماما فاسقا يؤم الناس، خصوصا إذا كان تعيين الإمام من جهة معينة، جهة تهتم بكيفية الإمام، فعلى ذلك لا داعي أن يجعلوا هكذا. والإنسان عادل إذا لم يكن مصرا بالمعاصي ولا مرتكبا للكبائر المعاصي، ولكن عندما نرى أن عامة المشايخ بحمد الله لا داعي لهم أن يعملوا بالمحرمات، وأحيانا إذا صدر منهم المحرمات غفلة يستر أو بتبرير من الوجوه، وعلى كل حال حتى ورد بعض الروايات إشارة إلى أن الشيطان يجعل الإنسان يشكك في عدالة الإمام بأن يبتعد عن الصلاة ولا يصلي الجماعة على كل حال. بالنسبة للآيات القرآنية، من آيات القرآنية حول صلاة الجماعة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، طبعا ذكروا هذه الآية المباركة لقوله واركعوا مع الراكعين، فكل الركوع مع الآخرين بمعنى إشارة إلى صلاة الجماعة. ولكن أظن أن أقيم الصلاة كذلك ما جاء في القرآن من أقيم الصلاة من مصادر إقامة الصلاة عنوان الإقامة يعني تشكيل شيء إقامة المجلس إقامة الاحتفال إقامة الجماعة إقامة الصلاة فمن يصلي نفسه في البيت أنه يصلي ولكن يقيم الصلاة أقيم الصلاة وآتوا الزكاة لعل أقيمين بمعنى شيء يحيي الصلاة إما رجوا الصلاة إما أقيموا الصلاة يعني شكلوا صلاة لا يمكن تشكيل إلا في صلاة الجماعة فعلى ذلك أولا يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين فهل الآية المباركة خطاب إلى بني إسرائيل وما قبله من الأحكام ولكن هذه الأحكام قطعا لا يحصل على بني إسرائيل نعم خاطب القرآن في هذه الآية بني إسرائيل ولكن نحن كلنا مشاركون في هذا الخطاب يعني بالملاكة طبعا في آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأغمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك هذا في الحرب في هذا الجهة
كيفية
لا الله يأمرهم إدى الأمور يأمرهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليهم كذا كذا حتى يقول بأقيم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين فأمرهم بصلاة الجماعة طبعا إما أمرهم بصلاة الجماعة حتى يسلموا ويصلوا وحتى إذا لم يكونوا مسلما وإذا كانوا يهوديا عليهم أن يصلوا الجماعة عندهم صلاة الجماعة كذلك عند المسيحية صلاة الجماعة وعند اليهود صلاة الجماعة وعند المسلمين صلاة الجماعة هؤلاء مرة قلت أن كنا في احتفال في الصلاة وكان المتحدث أنا وأحد من السنة وأحد من المسيحية أنا عندما ذكرت الصلاة أهمية الصلاة قلت الصلاة ليس فقط في الإسلام حتى في الأديان السابقة كان موجود المسيحية يوم الأحد انتهوا الصلاة في كل أسبوع فلما انتهيت من كلامي وبدأ بالكلام قال نحن كل يوم نصلي ليس فقط يوم الأحد كل يوم نصلي 5 صلوات لا أقل وأكثر منها يجب علينا كانوا يصلون الجماعة وفي رمضانهم على تعبيرنا أيام الصيام عندهم 50 يوم في صيامهم يصلي الخوري أو كشيش قسيس في عدة من الكنائس يعني بعضهم مثلا في لبنان يقول أنا في اليوم أذهب إلى 5 كنائس أصلي لهم الجماعة صلاة الجماعة كذلك موجود عندهم فهذه الآية المباركة إما إشارة إلى عليهم أن يسلموا ويصلوا أو لا حتى إذا كانوا على يهوديتهم عليهم أن يقيموا الصلاة لأن الصلاة ورد عندهم كذلك إيتاء الزكاة واركعوا مع الراكعين وإذا كنت فيهم فأغمت كذلك هذه الآية المباركة وإذا كنت فيهم فأغمت الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذره وأسلحتهم إلى آخر الآية المباركة وليكونوا ورائهم الآية بعد تراجعون حتى لا نأخذ لن نتجاوز على ما قاله سماحة الشيخ الآية المباركة يأمر المسلمين في عند الحرب وعند الجهاد إذا صار وقت الصلاة النبي ينفصل منهم ويقوم جمع من المسلمين يصلون مع النبي ثم يذهبون بعد إكمال الركعة الأولى للسجدة يذهبون للمقاتلة ويعود الجمع الآخر يصلون بالركعة الثانية مع النبي فنرى أهمية الجماعة حتى في حالة الحرب يأمر بإقامة الصلاة الجماعة فهذا يدل على الأهمية إن شاء الله نذكر بعض الروايات مرورا في الأيام القادمة وكذلك الروايات التي مهمة للوجوب وكيفية التعامل معها وصلى الله على محمد وآله الطاهرين